الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله تبارك وتعالى ما جرى لمريم حيث كان يدخل عليها زكريا المحراب فيجد عندها في كل مرة رزقا فيسألها أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى ذلك حرك نفسه ودعاه إلى سؤال الله تبارك وتعالى الهبة، هبة الولد. فهذا الرب الذي له كل شيء وهو على كل شيء قدير، حيث وهب هذه المرأة هذا الرزق من غير كد ولا جهد ولا عناء ولا تعب ولا سبب، فهو قادر على أن يرزقه الولد. فعند ذلك دعا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة صالحة تقية، إنك سميع الدعاء، عظيم السمع، تسمع سؤال السائلين ودعاء الداعي. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من المعاني والهدايات، هنالك دعا زكريا ربه. أخذ منه بعض أهل العلم هذا الموضع إثبات القياس، لأن حقيقة القياس هو إلحاق النظير بالنظير، وقياس التمثيل الذي هو قياس الفقهاء هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. والأقيسة أنواع، هذا واحد منها، لكنه بمعنى إلحاق النظير بالنظير. فهو حينما رأى هذا العطاء والوهب من غير كد ولا بذل ولا سبب، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يهبه الولد، وإن كانت مقدمات ذلك في الطبائع البشرية ومسببات ذلك في مجاري العادات ممتنعة، فقد بلغ من الكبر عتية، والعتي كما ذكرنا في التفسير في مجالس أخرى هو ما يحصل من الجفاف في المفاصل من الكبر. وكذلك أيضا قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، فهذا الوهن الذي يحصل في العظام، هشاشة العظام، هذا مما يحصل للكبار، فتكون القوى قد تلاشت وضعفت، القوى الغريزية التي تتجدد معها خلايا الجسم، فإذا ضعف وضعفت هذه القوى فإن ذلك يبدأ بالتلاشي، فلا خلايا الجلد تتجدد فتبدأ التجاعيد، ولا خلايا الدماغ تتجدد فإذا مات شيء منها بدأ الإنسان بالنسيان وما يسمى بالخرف أو الزهايمر أو نحو ذلك. وهكذا في سائر أجزائه وأبعاضه يضعف وتضمر الكلى ونحو ذلك كما هو معلوم. فوهن العظام، اشتعال الرأس، لماذا يبيض الرأس إذا تقدم العمر؟ العلماء قديما يعللون ذلك بضعف القوة الغريزية عند الإنسان فيتحول اللون إلى أبيض، وذلك إشارة إلى ضعف هذا الإنسان هذا المخلوق، وأنه صار إلى حال كما قال الله عز وجل وجاءكم النذير، فقيل الرسول وقيل الشيب، فهو نذير بقرب الأجل. الحاصل أنه سأل ربه مع أن الحال يتعذر معها في مجاري العادات إنجاب الولد، هو كبير في السن وكذلك امرأته على كبر سنها فهي عاقر لا تلد، والعاقر لا تنجب ولو كانت شابة، فكيف مع كبر السن؟ فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة، كبر السن بحق زوجها، وكبر السن بالنسبة إليها، وكذلك العقم. لكن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، فالذي خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، فهذه صنوف ثلاثة وصور وحالات لا شك أنها دالة على كمال القدرة، وخلق باقي الخلق من أبوين، فالذي صرف هذا التصريف في الخلق ونوعه قادر على أن يهبه الولد من غير وجود المحل القابل. هنالك دعا زكريا ربه، وهذا أيضا يدل على الاعتبار، أن يعتبر الإنسان بكل ما ينتفع به من مسموع ومشاهد، ينتفع بما يرى من آيات الله عز وجل الكونية والآيات النفسية والآيات المتلوة. فلما رأى هذه الآية وهي أمر خارق للعادة وجد عندها رزقا، عند ذلك تطلعت نفسه إلى ألطاف الله عز وجل وهباته فسأل الولد. فهذه امرأة ليست بنبية، ومع ذلك كان يأتيها هذا الرزق كرامة من الله عز وجل لها. فأنبياء الله عز وجل أكرم وأعظم، وزكريا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وهو ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم كما في سورة الأنعام، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فذكره في جملة هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ثم أيضا هنالك دعا زكريا ربه، توجه إلى الله عز وجل وذكر هذا الاسم الكريم بالذات الرب، دعا ربه، لأنه كما ذكرنا مرارا أن من معاني الرب العطاء والرزق والمنع وما إلى ذلك. فمن سأل الولد فيتوجه إلى ربه الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والرزق أن يهبه الولد. دعا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فكان أيضا اسم الرب مكررا، فتوجه بالسؤال بهذا الاسم وتوسل به، وهو في غاية المناسبة كما ذكرنا في بعض المواضع السابقة. قال ربي هب لي، لأن ذلك مناسب للوهب، فإن الوهب من معاني الربوبية التي تضمنها هذا الاسم الكريم. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي من لدنك، وأضاف ذلك إلى الله عز وجل لأنه الذي يملكه وحده من غير لجأ إلى أحد من المخلوقين ليكون سببا في حصول هذا الولد، يعني لم يتعاطى شيئا من التطبب والذهاب إلى الأطباء والحكماء ونحو ذلك، وإنما هب لي من لدنك ذرية طيبة. ثم لاحظ التعبير في لفظ الوهب هب لي، فهذه مواهب من الله عز وجل، الأولاد وهب من الله، من الذي يستطيع أن يقول إن هؤلاء الأولاد جاءوه بجهده وقدراته وإمكاناته وحذقه ونحو ذلك؟ لا أحد يستطيع، كما هو معلوم يأتي أفحل الرجال وليس له من الولد شيء، يكون عقيما. فهذه من الله تبارك وتعالى مواهب، فإذا كانت مواهب من الله فإن ذلك يوجب الشكر على هذه النعمة، فإن الولد نعمة، فيشكر على ذلك ولا يقابل ذلك بالكفران بتضييعهم أو بصدور أعمال أو تصرفات أو أقوال تنافي شكر هذه النعمة. يعني بعض الناس لربما يسقط هؤلاء الأولاد، لماذا؟ بزعمه أنه لا يريد الأولاد ولا يريد العناء، وبعضهم يسقطهم خوف الفقر على اعتقاد الجاهلية، أو يكتفي بولد واحد أو بولدين على طريقة وهدي من لا يعرفون الله عز وجل من الأجانب الكفار، فهذا خلاف ما ينبغي من الاعتقاد الصحيح والامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم في الإسراء، وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر واقع، نحن نرزقكم وإياهم. فالله تكفل برزق الآباء وبرزق الأولاد، وليس الآباء هم الذين يرزقون أنفسهم، فكيف بغيرهم من أولادهم ونحو ذلك. هذا هو اليقين والاعتقاد والإيمان الصحيح، فالله هو الذي يرزق عباده. وكذلك أيضا فإن ما يكون خلاف شكران هذه النعمة، نعمة الولد، هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما تسمع من عبارات من بعض الأمهات خاصة، ولربما بعض الآباء الحضيض اللي ما عنده أولاد. وقد سمعت إحدى النساء في سؤال أرادت أن تسأل وهي تولول، وحاصل كلامها أنها تريد أن تنتحر بسبب طفل واحد صغير لم يجاوز السنتين، تقول إنه شقي أتعبها. هناك من يعيش في حال من الغم لأنه لا يولد له، وهناك من يعيش في حال من الغم لأنه ولد له. والمؤمن يكون على أحوال من الصبر والشكر يتقلب بينها، فهذه النعم تحتاج إلى شكر، ومن شكرها أن يرعى الإنسان هذه النعمة حق رعايتها، يربي هؤلاء الأولاد تربية صالحة سيسأل عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك أيضا في توجهه إلى الله في هذه الحال يدل على كمال يقينه، هب لي من لدنك، لأنه يطلب شيئا في العادة لا يكون. وهل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ لو كان من الاعتداء في الدعاء ما دعا به. ومعلوم أن من أنواع الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان ما هو محال عقلا أو ممنوع شرعا أو ممتنع عادة. محال عقلا مثلا يطلب أن يكون في مكانين في وقت واحد مثلا، ومحال شرعا مثل أن يطلب يسأل دخول الكافر الجنة، فهذا حرمه الله على الكافرين. والمحال عادة مثل أن يطلب الثمر من غير زرع والولد من غير نكاح، لكن هذا بذل السبب هنا وتزوج ولم ينجب، فالدعاء ليس من قبيل الاعتداء في مثل هذه الحالة، فالله قادر على أن يصلح هذه الحال وأن يغير حال هذه المرأة فتنجب، والله على كل شيء قدير. ويمكن أن يكون ذلك أنه سأل ليكون ذلك من باب المعجزة والآية، فهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يؤخذ من هذا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. الإنسان إذا تعلقت نفسه بشيء يتوجه إلى المالك المعبود، لا أن تتحرك نفسه باتجاه غير صحيح فتثور كوامن الحسد في نفسه على من أعطاهم الله عز وجل، فهذه تحسد فلانة لأنها رزقت بعشرة من الولد وهي لم ترزق به، وهذا يحسد فلان لأن أولاده جميعا من الذكور وهو يرزق بالإناث، وهكذا. فيتوجه الإنسان إلى الله، والحسد للمخلوقين واعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، اعتراض على حكمته وقسمه لهذه الأرزاق. فإذا رأيت شيئا ونعمة أعطاها الله عز وجل لأحد من خلقه فتوجه إلى من منحها وأعطاها وأولاها، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ويريد إحسانا محضا ليس باستحقاق، هب لي، فذلك مناسب في مثل هذا المقام. ثم لاحظ هذا القيد حينما سأل الولد هب لي من لدنك ذرية طيبة، التقييد بالطيبة، فهذا لابد منه، لأنه ليس الهدف أن يرزق الإنسان بالأولاد والذرية على أي حال كانوا، وإنما أن يرزق بالذرية الصالحة الطيبة. وأما الولد من حيث هو فقد يكون سببا للشقاء وسببا للهلاك أحيانا، إما الهلاك في الدين فيغويه هذا الولد، أو يكون الهلاك في نفسه ودنياه، فكم من أب أو أم كان حتفه على يد ولده. وسمعتم في رمضان أولئك الأشقياء كيف فعلوا بأبويهم صلى الله العافية، فهؤلاء الآباء رحمهم الله لو علموا حينما رزقوا بهؤلاء الأولاد العققة أن حتوفهما ستكون على يد هؤلاء الأولاد، ما ظنكم؟ هل تظنون، هل تعتقدون أنهم سيفرحون بهم؟ أبدا لن يفرحوا بهم طرفة عين، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله، تبارك وتعالى. الإنسان قد يلح ويدعو بالولد ويحزن لعدم رزقه بالولد وهو لا يدري أين الخير له، ولذلك يرضى الإنسان بما قسم الله عز وجل له، وإذا دعا يقيد هذا الدعاء: هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم من يسألك ولدا صالحا، ابنا صالحا، ابنة صالحة. وإذا دعا لغيره بذلك: سأل الله يرزقك ذرية، ما يقول هذا فقط وإنما ذرية طيبة، كما في قوله تبارك وتعالى: واجعله ربي رضيا. أما دعاء المطلق هكذا فغير صحيح، لأنه إذا كان رضيا تقيا صالحا فإنه ينفع أبويه في الدنيا والآخرة، وإذا كان فاقدا للصلاح فهو أعق من حسل، نسأل الله العافية، لا يجلب لأبويه إلا العناء والشقاء والكبد والفضيحة والحسرات. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه العداوة كما ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم الجالب لها المحبة والشفقة، يدعونه يحملونه على معصية الله عز وجل ويقعدونه عن طاعته فيفعلون به فعل عدوه الذي يقعده عن كل صالحة ويثبطه عن كل خير ويقوده إلى كل شر، ويعتذر هذا الأب بأنه من أجل هؤلاء الأولاد فعلنا هذا، من أجل هؤلاء الأولاد ارتكبنا كذا من المخالفات من أجل الأولاد، من أجل الزوجة ونحو ذلك. ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لاحظ هذه الأوصاف بهذه الألفاظ: هب لي من لدنك. لاحظ إذا كانت الهبة من الله فما ظنكم ذرية طيبة، فهذا ينتظم الصلاح والخير والبر، هذه المعاني تكون مجتمعة فيه. وبهذا يعلم الأبناء والبنات ما لهذه الأوصاف من قيمة، دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فينبغي أن يترسموا ذلك ويتمثلوا به في واقعهم وحياتهم وأخلاقهم وتعاملهم. البر الحقيقي ليس بأن يسمي الولد على أبيه ويسمي البنت على أمه على أي حال كان، وإن كان هذا قد يكون من البر ويؤجر على نيته، لكن أن يفعل هذا يسمي ثم يرفع صوته على أبيه أو على أمه ويتعامل معه بنزق وزجر وكهر وغلظة، أو يشمئز منه ومن تصرفاته، أو يسأم منه ومن كثرة طلباته ونحو هذا، فهذا أبعد ما يكون عن البر. ما قيمة أن يسمى الولد باسم الأب أو باسم الأم، خاصة إذا كانت أسماء كما ذكرنا بالية قد أكل عليها الدهر وشرب، ثم تكون هذه الأسماء تلاحق هؤلاء الأولاد وتكون شينا في حقهم والواقع العملي الذي آمر الله عز وجل به. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأيضا الدعاء تدل على أصالة في البر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا الدعاء أيضا يرغمه على تذكر الإحسان السابق حتى لا يظن أنه قد جاء بشيء جديد، لا، كما ربياني صغيرا، هذا دين يقضي بعضه، هذا البر الحقيقي. وكذلك هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. سميع هذه صيغة مبالغة على وزن فعيل، سميع يعني عظيم السمع، سميع الدعاء بمعنى يسمع سؤال السائلين، وهذا كالتعليل لما قبله: سألتك لأنك سميع الدعاء، فهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة، وهذا من آداب الدعاء. وأسأل الله عز وجل أن يسمع دعاءنا وسؤالنا فيدخلنا جنته ويعيذنا من ناره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يكفينا وإياكم والمسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان في إضافة أو سؤال، نعم. يقول أن الطاهر ابن عاشور رحمه الله ذكر أن هنالك تستعمل للزمان والمكان، فزكريا عليه الصلاة والسلام راعى ذلك جميعا، هنالك يعني في ذلك الحين الذي رأى فيه هذه الآية والمعجزة دعا، وفي ذلك المكان الشريف الذي هو المحراب كذا، فيتحرى مثل هذا. نعم تفضل. نعم هو سأل عن الوهب، هب لي ما قال أرزقني مثلا. كلمة الهبة تدل على العطاء بلا أدنى مقابل، العطية المحضة تكون، أما الرزق فقد يكون بمقابل سبب وعمل عمله هذا الإنسان فكان سببا للرزق، فالعمل الصالح مثلا والإحسان والصلة تكون سبب لسعة الرزق، الزكاة يزكو بها المال وينمو، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لكن الوهب من غير أي تسبب ولا عمل مقابل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.